السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع قصتنا مع الجذور التاريخية والفلسفية لظاهرة التنمية الذاتية والروحانية الجديدة، ولكن أنوه هنا أن هذه المادة متسلسلة، أي هناك سلسلة، فأتمنى أنك قد تابعت الحلقات السابقة ثم تتابع معنا الحلقات اللاحقة حتى تخلص بالفائدة المرجوة من هذه السلسلة. إذن في الحلقة السابقة عرفنا الباطنية والغنوصية، ثم استعرضنا سريعا الهندوسية وأهم عقائدها، قلنا هي كارما، ثم تناسخ الأرواح، ثم موكشا اللي هي الإطلاق والانعتاق، ثم وحدة الوجود. أربع عقائد رئيسية. الهندوسية كانت ولا زالت ديانة طبقية قائمة على تمييز طبقي، طبقة عليا البراهمة اللي هم الكهنة، وطبقات دنيا. فلا يحل لمن هم في الطبقات الدنيا أن يختلطوا أو يتزوجوا من طبقات عليا. هذا التمايز الطبقي أدى إلى نشوء ثورات عقدية في الهندوسية نفسها، ونتج عنها ديانات أخرى في الهند. أولى هذه الديانات الديانة الجينية، ولن نفصل كثيرا. هذه ديانة مشقة عن الهندوسية كثورة على سلطة البراهما اللي هم الطبقة العليا في الهندوسية، مبدئيا لأنهم ثوار على هذه المعتقدات لم يؤمنوا بآلهة الهندوس، فنستطيع أن نقول أنهم ما كان لديهم إله، لكن آمنوا أن كل الموجودات لها أجسام وأرواح. آمنوا بثنائية الروح والجسد لكل الموجودات ليس فقط للإنسان، ويجري على الإنسان التناسخ كما في الهندوسية. الجينية لهم غوروز كما يسمى الآن، أو معلمين روحيين، أو ممكن أنبياء هذه الديانة كما إذا جاز القول، يعني سموهم بالجيناوات. لهم 24 جين أو جيناو. رقم 24 أو جينا رقم 24 كان اسمه مهاويرا، كان آخرهم. فلما توفي مهاويرا بقي الناس بدون مرشد لهم لهذه الديانة، فلجأوا، لأن النفس البشرية لها نزوع فطري للتأليه، للجوء إلى إله، وهذه الديانة مفهوم الإله غير موجود فيها، فلجأوا إلى تأليه مهاويرا مبدئيا، ثم بعد ذلك أله جميع الجيناوات وعبدوهم. آمنوا طبعا بالكارما، وأيضا آمنوا بتناسخ الأرواح، لكن آمنوا بالكارما على اعتبار، وتناسخ الأرواح على اعتبار. ثم ماذا بعد تناسخ الأرواح؟ آمنوا بشيء يسمى النجاة، وهو نظير المكشى في الهندوسية، لكن هو طور آخر من الوجود، أي أن الروح عندما تنعتق تترقى إلى طور آخر غير أطوار الدنيا الفانية. هذا الطور فيه الفوز بالسعادة الأبدية والسرور الخالد الذي لا يشوبه حزن ولا هم ولا خوف، وبالتالي هم أيضا مؤمنين بوحدة الوجود. الشيء الآخر أو الديانة الأخرى، أو ربما البعض يعتبرها فلسفة، هي البوذية. بوذا ليس اسمه، هو اسمه في الحقيقة سيدهاتا، وغوتاما تقريبا حسب إذا ما توهمت معناها الناسك. وبوذا أي واحد ممكن يكون بوذا إذا اجتهد على نفسه ويعني ورجع جورو كبير وكذا ومعلم ومستنير يسمى ببوذا. بوذا له قصة لكن لن نذكرها هنا. آمنوا بشيء يسمى ناموس الطبيعة، وهو الكارما، هي نفسها الكارما، شبيه بالكارما، لكن الفلسفة البوذية تدعو إلى هجر الشهوات وقهر المحركات السافلة. ففي البوذية الكارما لا يفترضون أن الإنسان له شهوات ينبغي عليه أن يحققها، بالعكس ينبغي عليه أن يكبت هذه الشهوات حتى يصل إلى الاستنارة. ولإيمانهم بالكارما آمنوا بتناسخ الأرواح أو تكرار المولد كما شرحناه في الحلقة السابقة. إذن ينبغي عليهم أن يطفئوا نار الشهوة حتى ينعتقوا من تكرار المولد، وأيضا يصلون إلى السلام والتنوير، ويحاولون أن يسعوا لتحرير الغير من أغلالهم ألا وهي شهواتهم السافلة. وماذا بعد؟ إذا انعتق الإنسان يصل إلى مرحلة النيرفانا. النيرفانا هي نظير للموكشا والإطلاق والنجاة عند الهندوسية والجينية. النيرفانا هي التحرر من الهوى وقيود النفس والأنا كوسيلة للتحرر من تكرار المولد، التناسخ والتقمص، والوصول إلى النجاة وعدم العودة إلى هذه الحياة. أين الإله في البوذية؟ الحقيقة أن بوذا نفسه لم يعتني بمسألة الإله، بل قيل أنه كان يميل إلى الإنكار على من يؤمن بالإله أو يسأل عن الإله ماهيته، ولكن بوذا مات وترك من بعده من دون إجابات واضحة حول مفهوم الإله، وأيضا بسبب النزوع الفطري للنفس البشرية لتأليه للبحث عن إله مستقل يعبد. نزوع الإنسان لهذا التأليه جعل أصحاب بوذا من بعده يسألون عن الإله، وهذا ما ألجأ بعضهم للاعتقاد بأن بوذا نفسه لم يكن مجرد بشر، بل إن روح الله حلت به، وهذه عقيدة الحلول كما هي موجودة في المسيحية، أن الإله حل في المسيح، وهي عقيدة اللاهوت والناسوت. وذهب البعض إلى أن بوذا نفسه كان هو الإله الذي نزل بجسد بشر ليحرر الإنسانية أو ينقذ العالم من الشرور. ثم بعد ذلك امتزجت البوذية في الهندوسية وتلاشت في الهند تقريبا، وظهرت نسخ للبوذية في أماكن أخرى مثل بوذية تشان في الصين وبوذية الزن في اليابان، كما تأثرت أديان أخرى بالعقائد البوذية وامتزجت مع عقائدها مثل الشنتوية أو ديانة الشنتو في اليابان. التاوية هي امتداد لحزمة العقائد التي هي موجودة في الهندوسية، في البوذية، في الجينية. كامتداد لهذه العقائد أسس أحدهم يسمى لاوتسي دينا، أو ربما هي مجرد فلسفة، سماها بالتاوية. ما هو التاو؟ التاو هو نظير براهمان إذا تذكرون في الهندوسية، هو المطلق التاو. هذا التاو انبثق عنه الكون وتسري فيه طاقة الحياة، تسمى بالتاوية تشي. إذا التاو انبثق عنه بيضة الكون اللي هي الين واليانغ، هذه الدائرة الأسود أبيض أبيض أسود، وتسري فيها طاقة الكون التي هي تسمى بالتاوية طاقة تشي. الهندوسية براهمان انبثق عنه الكون وتسري فيه برانا، تاوية تاو انبثق عنه الكون اللي هو الين واليانغ وتسري فيه التشي. نأتي إلى خلاصات واشتراكات في هذه العقائد نحوصل أهم ما ذكر سابقا. نبدأ بصورة الإله. صورة الإله في هذه العقائد كما رأينا مغبشة وضبابية غير مفهومة، وفي الهندوسية مثلا ظهر شيء من تعدد الآلهة، بل أكثر الآلهة هم آلهة الهندوس مع تثليث، اللي يقال زورا بهتانا أنه تثليث توحيدي أو توحيد تثليثي، مع إنكار للإله بدوافع الثورة على الطبقية مثل ما كان في الجينية، مع عدم لفت النظر في موضوع الإله أصلا كما في البوذية. هذا في خصوص صورة الإله. عقيدة ثانية، عقيدة وحدة الوجود، هي عقيدة مشتركة. عقيدة الفيض موجودة تقريبا في معظم هذه العقائد، التي هي كما قلنا براهمان أو تاو انبثق عنه الكون وتسري فيهما برانا أو تشي. عقيدة الكارما، عقيدة التناسخ نتيجة للكارما والخلاص، عبر عنها بالمكشة، النجاة، النرفانة، التي هي الانعتاق من تكرار المولد والاتحاد بالإله في بعض الديانات، والبعض الآخر يقول لك طور آخر من الحياة. يلزم عن هذا عدم وجود يوم آخر، حساب وعقاب، ثواب، ما فيه. نأتي الآن إلى مربط الفرس كما يقال. تطبيقات تلك العقائد والفلسفات في الطب الشعبي والتقليدي لتلك الشعوب هو ما نتج عنه مجموعة ما يسمى اليوم بأساليب العلاج بالطاقة، مثل الريكي، البرانا هندوسية، التاي تشي التاوية، الإبرة الصينية أكيد صينية، جينشن جيتسو تعود إلى جذور شينتوية في اليابان، تشي كونغ، حتى أنظمة غذائية مثل الميكروبيوتيك، إلخ إلخ إلخ. كل هذه الأشياء تعتمد اعتمادا أصيلا على تلك العقائد التي ذكرناها من قبل ولا تنفك عنه، وتلك العقائد لا تنفك عن بعضها البعض كما بينا، فهي مؤسسة على وجود طاقة كونية انبثقت عن المطلق الأول، سميه براهمان، سميه تاو، سميه ما شئت، مع العجز على تقديم أي أدلة علمية على ارتباط تلك العوامل العلاجية بالطاقة الكونية المزعومة، لذلك فهي تصنف كعلوم زائفة في أحسن الأحوال. وربما نناقش، ممكن واحد يسأل طب الإبرة الصينية، لا هناك دراسات والعلم يثبت أنه، ممكن نناقش هذا لاحقا، أو أحيلكم على شيء يتحدث عن ما أصل الإبرة الصينية وما أصل جدواها، هي مجدية في بعض الأحيان، ولكن ما هو التفسير العلمي لذلك، لكن ليس هذا مكانه. نأتي إلى شيء مهم جدا وهو موقع اليوغا من هذه العقائد. اليوغا ليست كما يظن الكثير، ليست مجرد حركات رياضية وتأملات استرخائية، بل هي وسيلة مركزية لتحقيق السمو الروحي في الهندوسية والبوذية، استمدت أساسياتها من الكتب المقدسة الهندوسية، فهي لا تنفك عن عقائد الهندوسية البوذية. كلمة يوغا باللغة السنسكريتية تعني التوحيد أو الاتحاد، اتحاد الذات الفردية بالذات الكونية. أحد كبار المعلمين الروحيين الهنود الجوروز اسمه سادجورو، إلى اليوم عدو عايش، يقول في فيديو مسجل وهو موجود في صندوق الوصف، يقول يخطئ من يظن أن اليوغا مجرد تأملات أو استرخاء أو تمارين رياضية، ويقول حرفيا اليوغا ليست تواصلا بالإله، اليوغا هي أن تكون إلهيا، أن تصبح إلها. وراجعه في صندوق الوصف ومترجم أيضا. مثال على اليوغا، من أشهر أنواع اليوغا، طبعا اليوغا فلسفة كبيرة ولها أنواع كثيرة، من أشهر أنواعها ما يسمى براجا يوغا. راجا يوغا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالمانترا يوغا. المانترا يعني ترديد ترانيم بطبقة صوتية معينة. إذا واحد زار معبد هندوسي أو بوذي ممكن يسمع هذه الترانيم، وأشهر هذه الترانيم هي أوم. وإذا تذكرون معنى كلمة أوم هي الثالوث الهندوسي اللي هو براهمان شيفا و فيشنو. القسم الثاني من الراجا يوغا تسمى كونداليني يوغا، الغرض منها تفعيل تشاكرا العمود أو أسفل العمود عن طريق الجلسة الوضعية هذه تبع اليوغا وتأمل الارتقائي، غرضها تفعيل هذه التشاكرا. تشاكرا معناها مركز طاقة أو مركز تجمع الطاقة. القسم الأخير الهاثا يوغا. الهاثا يوغا وهي المعروفة والمشهورة اللي هي اليوغا الجسدية. اليوغا الجسدية اللي هي تمارين، مجموعة تمارين التمطيطية هكذا، هذه تسمى الهاثا يوغا. لكن واحد ممكن يقول لكن لا، اليوغا والعلم في العلم في دراسات تقول أن اليوغا لها فوائد صحية، تخفض ضغط الدم وإما مفيدة للصحة النفسية وما إلى ذلك. خلينا أجيب على هذا التساؤل وأقول أنه هذه ليست خصيصة اليوغا. الحقيقة أن أي تمارين تمطيطية ممكن تؤدي نفس الغرض اللي تؤديها التمارين تبع اليوغا، يعني تؤدي لنفس النتائج. الاسترخاء والتنفس يؤدي إلى نفس النتائج بدون الخوض في كل الفلسفات الماورائية لليوغا، فهي ليست خصيصة باليوغا. أي تمارين ممكن نستعيض عن اليوغا بها، وأي تنفس واسترخاء وهدوء ممكن نستعيض به عن التأمل تبع اليوغا. طيب نقطة أخيرة أختم بها ورأيت أن أضعها في نهاية هذا الفيديو لأنها تتعلق بتراثنا وتاريخنا الإسلامي. بعض هذه العقائد هي نفسها التي وجدت في بعض المذاهب الفاسدة في سياق التراث الإسلامي، مثل المذاهب الباطنية، ولها أسماء كثيرة، إسماعيلية، قرامطة، حشاشين وما إلى ذلك. وقد رد عليهم حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية، والذي بالمناسبة أنصح بقراءته ومحاولة إسقاطه على واقعنا اليوم. ماذا أعني بهذه العقائد ظهرت في السياق الإسلامي؟ يعني أنهم مسلمون وموجودون في العالم الإسلامي، مع ذلك يؤمنون بالمطلق الأول الذي انبثق عنه الكون، يؤمنون بالفيض، يؤمنون بوحدة الوجود وما إلى ذلك من عقائد. وهذا مدعاة لعدم الإفراط في حسن الظن، حد العمى. حسن الظن شيء جميل، لكن إنه واحد يكون أعمى ويقول معقول يعني مسلم ويفعل كذا ويؤمن بهذه الأشياء، معقول جدا إذا اختلطت عليه الأفكار ممكن. من أيضا المذاهب التي أدخل عليها أو دخل عليها بعض هذه العقائد هو التصوف، لكن حتى نكون دقيقين، التصوف المغالي، التصوف الفلسفي. هناك تصوف على منهج السنة موجود، وهناك تصوف منحرف مغالي، مشهورين أعلامهم. ومما قيل مثلا البيت الشعري أو البيتين الشعرين الذي يقول فيهما: عجبت منك ومني، طبعا هذه مخاطبة مع من؟ مع المفروض يكون الإله. عجبت منك ومني، أفنيتني بك عني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني. وفي أبيات أخرى يقول أحدهم: رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت؟ قال: أنت. فنفس وحدة الوجود موجود في هذه الأبيات. إذن في هذه الحلقة أكملنا مشوار التاريخ البعيد جدا لهذه الظواهر التي هي موجودة في يومنا وفي واقعنا العربي والإسلامي اليوم. الحلقات القادمة إن شاء الله سنستمر في الرحلة، لازلنا في بداية الرحلة. إن شاء الله سنكمل في قادم الحلقات بعض السياق التاريخي، كيف هذه الفلسفات والمعتقدات دخلت إلى العالم الغربي أولا، ثم كيف من خلال العالم الغربي دخلت إلى عالمنا العربي والإسلامي. سنناقش ذلك كله إن شاء الله. حتى أراكم في الحلقات القادمة، أترككم. السلام عليكم ورحمة الله ولا تنسوا نشر هذه الحلقات إن رأيتم فيها الفائدة.